وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه الآية جاءت بعد ما ذكر من الحديث عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والرد على المخالفين، وكذلك أيضا تضمن الحديث حديث عن البعث وإنكار البعث، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهذه الآية تقرر يوم البعث كحقيقة لا بد آتية، فيقول سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أناس إما معنى كل الطوائف وكل طائفة وكل مجموعة، أو كل أناس معنى كل فريق بمعنى فريق الجنة وفريق السعير. بإمامهم اختلف في المقصود بالإمام، فقيل بنبيهم، وقيل بكل مجموع من يتبع له، سواء كان إماما في الخير أو إماما في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقيل معنى الإمام الكتاب كما في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، ولا مانع من إرادة الجميع، لأن لكل مقصود معنى. فلا شك أن الأمة ما تحشر مع أنبيائها، ولا شك أن كل متبوع وكل تابع يكون مع متبوعه وإن كان يتبرأ منه يوم القيامة، ويكون معنى كذلك كل يحشر مع كتابه كما في قوله: وضع الكتاب فترى المجرمين والسفينة مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا مانع من إرادة الجميع، كل في موقعه وكل في معنى ما يدل عليه. ويؤيد أن المقصود بالإمام الكتاب قوله في الآية بعدها: فمن أوتي كتابه بيمينه. وهذا كما قلنا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة أهل الجنة والفريق الفائز والمفلحون يأخذون كتابهم بأيمانهم، وفريق السعير نسأل الله السلامة يأخذون أيمانهم بشمائلهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أصحاب اليمين، فأولئك يقرؤون كتابهم. تقرؤونه قراءة المسرور وقراءة الفرح ينقلب إلى أهله مسرورا. إن ينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا هنا بمعنى أن الله عز وجل يوفيهم الجزاء جزاء موفورا. لأن أحيانا إذا كانت في سياق الوعيد أو في سياق الكفار لا يظلمون فتيلا بمعنى أنهم نالوا حقهم عدلا ولا يظلم ربك أحد. وإذا كانت في سياق الصالحين بمعنى أنه يوفى لهم جزاؤهم جزاء موفورا وافيا كاملا. والفتيل هو كخيط رقيق يكون في قلب نواة التمر. خيط رقيق يكون في نواة التمر هذا هو الفتيل. والنقيل هو النقرة التي تكون في نفس النواة. والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يغلفها. فإذا هناك فتيل ونقيل وقطمير. وأما أصحاب الشمال فيقول هاء مقرأ كتابية. ومن وجد كتابه الشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. بينما صاحب اليمين يفرح بكتابه ويقرأه كما قال هنا وكما في ولهاء مقرأ كتابي لأنه فرح ولأنه رأى حسن جزاء ما عمل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كانت الآيات في كثير من السياقات إذا ذكر أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال بالمقابل. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بالشمال أو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. لكن هنا جاء لم تذكر المقابلة وإن كان جاء هنا ما يفيدها. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذا فيه من دقة المعنى وفيه من التحليل والتخويف ما فيه. لأن ليست القضية هنا سياق مع أصحاب الشمال وإنما ما دام أن حين في الدنيا ولا زال المخاطبون في الدنيا فيه ترهيب شديد. فقال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى عن الحق. ومعلوم أن أسباب العمى نسأل الله السلامة إما أن تكون بغي إما أن يكون بغي وإما أن يكون هوى. هذه هي أسباب العمى. وإلا الحجج ظاهرة والآيات بينة والله سبحانه وتعالى قد هدى الإنسان النجدين وبين له الطريقين. ولكن من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أكثر عمى وأضل سبيلا. ولهذا في الآية الأخرى في سورة طه كذلك أذكرت فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. فمن كان قد سلك مسالك الضلالة في الدنيا فإنه في الآخرة سيكون أضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. انتقل السياق للحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلاحظون فإن السورة من أولها اتسمت بكثير من الخطاب الموجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعل مع الله إلها آخر، في كل الآيات الوصايا التي مرت معنا كلها فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مما أوحى إليك ربك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإليه إلى آخر. فالسياق منسجم مع ما سبق في خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان كله في دائرة التوحيد ودائرة إثبات البعث على منكرين وما يتخلل ذلك من محاجات الكفار ونوع مواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات يأتي في سياقاتها وكأن الإنسان يشاهد حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه لدقة التفسير القرآن. فالله يقول هنا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. من شدة حال الكفار في باطلهم ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم مطالب ويعيدونه بأنهم يتبعوه إذا هو حقق مطالبهم. فكان هذه من الأمور التي كانت، ونظر لشدة شرط النبي صلى الله عليه وسلم على بداية قومه كأنه يحس بنوع من لو تحققت هذه المطالب التي يريدون من أجل أن تتحقق هدايتهم. فالله عز وجل يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وهذا من باب التفضيل، لأن أحيانا في أساليب اللغة العربية قد يذكر الشيء وإن لم يكن له حقيقة، وإلا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أي ميل نحو الكفار، وإن كان يطمع في أن يهديهم الله عز وجل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ثم أيضا فيه من الأمانة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقله القرآن حقا إلى هذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكتب فيها حتى الأمور التي تتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، كما هنا وكما في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فنفعه ذكره إلى آخره. فهذه الأمور تتعلق ب أو تدور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى بينها. وكما في قصة أيضا كان المقرى في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها كانت تحسن أسفى الله وحقه أن تقشاه، ونحو ذلك من الأمور التي جرت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن في بيانها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها كما جاء. وهذا من أعظم أداء الدلائل وبخاصة أمام المشككين وأمام الكفار وأمام الذين في قلوبهم المرض في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا. فهذه قضايا تتعلق به تجول في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتجول في خاطره، والله سبحانه وتعالى أخبر عنها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أوحي إليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إليهم ميلا قليلا أو أي ميل، معلوم أن الكفار يفرحون بهذا. ولهذا قال بعدها ولولا أن لفتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله سبحانه وتعالى عظمه، والله سبحانه وتعالى ثبته وحفظه وعظمه من الناس. ولاحظ التعبير القرآني لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكدت وشيئا قليلا ما يدل على بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يميل إلى الكفار أيامين. فالتعبير بكاد وكذلك الركون قليلا ما يدل على أولا كما قلنا دقة التحرير القرآني وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الوحي. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، فهو لم يركن وإنما ميول لشيء قريب، بمعنى ولم يحصل إنما كدت. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن لو حصل، لكن هذا كما قلنا أن في سياق اللغة العربية أن يذكر الشيء على سبيل التقليل، كمثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه أن يشرك، وإنما هذا السياق وهو أيضا سياق مألوف أن يؤتى به، وإن لم يكن أصلا لم يرد في خاطر المخاطر شيء من ذلك. لكن لو حصل ذلك فكذا كان كذا وكذا، ولم يحصل وإنما مراد به الآخرون. إذا ما أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني ضعف بالعذاب، ولهذا من تفسير ضعف العذاب ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا شأن الله عز وجل مع كل مخالف، الله عز وجل يخذله ولا يكون معه، كما انه يكون مع اهل الايمان وهو وليهم وهو الذي يحفظهم ويعصمهم ويسددهم. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. هذا يدل على عظم مكر الكفار. الكفار لهم أنواع من المكر كما هو معلوم، وإذا كانت هذه جرأتهم على أنبياء الله عز وجل، وإذا كان هذا عظم كيدهم، فما بالك بمن هو دون الأنبياء. فإن الكفار والعصاة والذين في قلوبهم مرض والمنافقون مكرهم شديد ومكرهم كبير، وبخاصة مع أهل الصلاح والخير والدعوة من الأنبياء ومن دونهم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قيل في تفسير هذه الآية بمعنى ما هي الأرض التي استفز منها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها مكة وهي الكفار ضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوه منها. ولذلك يأتي بقوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقيل إن اليهود هم الذين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشام هي أرض الأنبياء، واستبعد كثير من المفسرين ذلك، قال هي من آية مكية بينما اليهود كانوا في المدينة. وعلى كل حال المعنى ظاهر من حيث ان حال الكفار ومكر الكفار والاماني التي يطرحها الكفار كلها تؤدي الى الاستفزاز وتؤدي الى ان الذي في قد يضعف ايمانه او حتى شدة رغبته في صلاح الناس قد تؤدي الى نوع من التنازلات، وهذا معلوم انه نوع من الاستفزاز. وان كادوا ليستفزونك من الارض يخرجوك منها، واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. لو انك ذهبت الى مرادهم واستجبت الى مطالبهم او بعض مطالبهم فان الخلاف بينك وبينهم سوف يكون قليلا، لان هذا فيه تنازلات يحبونها. واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. إذا هذه المواقف بين الكفار وأنبيائهم وشدة مكر الكفار، وكذلك أيضا ما يحصل الأنبياء من تطلعات إلى يد الكفار ومن هذه كلها سنة الله عز وجل في الأنبياء والأنبياء بشر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فإضافة إلى أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ترى عليه قومك من هذا الصدود وهذه الأماني وهذه الإغراءات وهذه الدعوات، كل ذلك قد أصاب الأنبياء قبلك. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فسنة الله عز وجل ثابتة ولا تتحول ولا تتبدل إلا بمقتضى مشيئته، كما هو معلوم في قضايا الإعجاز وخوارق الأعداد، هذه تنخرط فيها سنة الله عز وجل كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وانحراف السنن أيضا دليل على كمال القدرة، وإن كان الله عز وجل قد وضع هذه السنن لكنه أيضا سبحانه وتعالى قادر على أن يغيرها وتغييرها من غير أن يحدث خلل. على سبيل المثال في قضية مثلا السيران او سيد الشمس والقمر في الفلك تسير سيره منتظمه، فاذا حصل كسوف والكسوف فهو نوع من الاختلاف في المسار، وكل ذلك تحت قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عائشه يخوف الله بهما عباده. فالاصل بقاء سنن الله عز وجل على ما هي عليه وعلى ان ينتظم حال البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يخلف السنة أو يخلف العادة، أولا بكمال قدرته وربوبيته، ثم لحكمة تقتضي ذلك وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. ولا تجد للسنة لا تحرج. ثم قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني كان بعد هذا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع الكفار، وكان القضية فعلا كانت مرت على النبي صلى الله عليه وسلم مرورا ثقيلا من حيث عظم مكر الكفار ومحاولتهم، هذه المحاولات التي سبقت توجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوجه الى ربه وان يستقيم على امر الله عز وجل. ومن أفضل مظاهر الاستقامة ثمن الصلاة، ولهذا قال فلذلك الرجل والسقم ولا تتبع هواه. فدائما بعد الحديث عن الجدل والحديث مع الكفار يتوجه الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم ليستقيم على أمر الله، نوع من التثبيت أيضا ونوع من الاستقامة الفعلية والسلوكية. فقال سبحانه أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلماء رحمهم الله يرون في هذه الآيات أنها تدل على أوقات الصلوات الخمس، ولا هو معلوم أن الأوقات الخمس جاءت مفصلة في السنة، جاءت مفصلة في السنة وتناقلها المسلمون جيلا عن جيل وخلفا عن ثلاث. أوقات الصلوات لا يختلف عليها المسلمون ومنصوص عليها تفصيلا في السنة. أما القرآن فلم يدل عليها دلالة بالتفاصيل إلا ما يفهمه العلماء من هذه الآية. وإن كان قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني الأوقات، مفروض كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، لكن بينت الأوقات السنة. لكن هنا أقيم الصلاة الفجر بالشمس إلى غسق الليل، هذه الصلاة الأربع التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذه هي صلاة الفجر. والدلوك هو الزوال على أقل الراجح، دلوك الشمس يعني زوالها من دلك، والدلك غالبا هو التنقل والانتقال، ومن حتى دلك الجسري كان اليد تنتقل من مكان إلى مكان، فالدلوك هنا بمعنى الزوال، وكأن معنى الغروب، والأرجع عنه بمعنى الزوال بدلوك الشمس. وفي حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل قال إذا دلكت الشمس، لما جاء جبريل قال إذا دلكت الشمس معنى ذلك. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء. إذا هذا ينتظم الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، وهي صلاة الفجر. قرآن الفجر لأن القرآن فيها قوي، صلاة الفجر الصلاة فيها طويلة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا يدل على السنة، من حيث إن وقت الفجر يلتقي فيه ملائكة الليل مع ملائكة النهار بصلاة الفجر وصلاة العصر، فهي مشهودة بهذا المعنى. وقيل إن قرآن الفجر بمعنى صلاة الليل، وكان هذا تدل عليه الآية التي بعد هذا، لكن هذا من جملة التفسير، لكن الذي يبدو أن المقصود بذلك الصلوات المفروضة. ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا الآية الأولى كانت تدل على الفرائض، وهذه تدل على النوافل، وبخاصة صلاة الليل. ومن الليل فتهجد به، والتهجد غالبا لا يكون إلا قيام من بعد نوم. التهجد ينام الإنسان ثم يقوم، إذا قام يقام التهجد، هذا هو الأغلب في اللغة. ومن الليل فتهجد به، فهذا أمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل بالقرآن نافلة لك، بمعنى أمر خاص لك. وقيل إن هذا معناه وجوب قيام الليل، أو خصوصية وجوب قيام الليل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذه تدل على نوع يعني وجه وجوب قيام الليل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقيامه من الليل عليه الصلاة والسلام كما قال في خبر عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربي معلوم أنه مما يرفع منزلته. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجد المفسرين على أن المقام الأحمد هو الشفاعة، الشفاعة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أطال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير هنا، أطال في هذا الموضوع، وأورد سياقات هذا الحديث العظيم وروايات الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الموضوع. وطبعا أن خلاصته أن الناس حينما يحشرون إلى ربهم ويجيمهم العرق ويطوفوا ويطول بهم المقام والوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو أمر شديد، وأهوال يوم القيامة وشدتها ومن عظمه التي حتى إن الناس يتمنون أن يفصل الله فيه أن يفصل الله بينهم الحجاب بحول ما يرون من أهوال يوم القيامة تزول الشمس ويجمعهم العرب ويجمعهم أن المنادي ويجئون إلى ربهم ليفصل الحجاب ويلني هذا الموقف العظيم. فيذهبون الناس إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى أولي العهد المرسل فيعتذر أيضا ويذكر خطيئته، وكذلك آدم يذكر خطيئته، ثم يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، ثم موسى ويعتذر، وكل يذكر خطيئته، ثم عيسى عليه السلام ولا يذكر خطيئة. ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم ينطلق يسجد تحت العرش ويلمه الله عز وجل من المحامد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مدة يقال له ارفع عنك وصلت الراشع الشفع. فهذا أعظم مقام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يعتذر الأنبياء وكل يقول نفسي نفسي، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وقد أضاء فيه ابن كثير رحمه الله في إيراد الروايات إلى ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم معلوم أن له شفاعات أو ست شفاعات، الشفاعة العظمى وأن يشفع عند ربه للناس أن يحاسبوا، وهذا هو المقام المحمود. وهناك شفاعة لأهل الجنة يدخلوها، وشفاعة لقصاة من النار أن يخرجوا منها، وشفاعة لأناس في منازل الجنة أيضا ترفع منازلهم، وشفاعة لخاصة لأهل أبي طالب خلص عنه من الأذى، سواء في ضحاها من النار أو في نعمه من النار يرد منهما دماغه أو كما قال أو كما جاء الخبر. ثم قال سبحانه وقل ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذه تنسجم مع وإن كانوا يستفزونك من الأرض يخرجوك منها، كما نحن نسلم كذلك مع عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فألهمه الله عز وجل وأمر أن يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق. معلومة يقع وإن كانوا يفسرون قالوا إنها مدخل صدق هي مدينة ومخرج صدق هي خروجه من مكة، وقيل مدخل صدق هو القبر ومخرج صدق هو البعث، وقيل غير ذلك، لكن لا شك أن السياق بمعنى أن الله عز وجل في كل مدخلك وفي كل مخرجك أن يكون مدخل صدق ومخرج صدق، بعيدا عن الباطل وبعيدا عن الانحرافات وبعيدا عن كل السلوكيات المذمومة. وإذا ربطنا هذا كما قلنا مع قولي وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وقلنا إن هذا الزلزال لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، جاء السياق هنا ليبين أن في قضية الهجرة وفي قضية الخروج وفي قضية تغيير المكان هذا كله يتركه العبد إلى ربه، هو أحكم سبحانه وتعالى وأعلم في أي الأراضين خير للمؤمن، فقد يكون في بلده وقد يكون خارج بلده، فقد تكون الهجرة أفضل وقد تكون البقاء أفضل، ولهذا تقول له ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فتعلق بالله عز وجل في حال المدخل في حال المخرج، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، هذا غاية التعلق بالله عز وجل وتوفيق الأمر إليه، وبخاصة في مثل مقام النبوة ومقام العلم ومقام الدعوة أن المسلم محتاج حاجة شديدة إلى أن يكون متعلقا بربه، وهو لا يستغني عن ربه طرفة عين كل حي أو كل كائن لا يستغني عن الآخر، فما بالك بالمسلم وما بالك بمن هو صاحب مسؤوليات كالنبي والرجل الدعوة ومن في فضله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا هذا توجيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حقيقة يدل على شدة مكر الكفار، وعلى أن أحيانا قد يحس المؤمنون وقد يكون أيضا الأنبياء معهم أن صديق الدنيا في أعينهم، وحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أحببتم أن ندخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فتأتي هذه الآية وقل جاء الحق منتظمة مع السياقات السابقة، فكأننا يتصور مكر الكفار وإن كانوا لا يبتلونك عن الذي أوحي إليك وإن كانوا لا يستهزئونك من الأرض يخرجوك منها، فمكرهم شديد وإغراءاتهم كذلك ومطالبهم وإلتواءاتهم وأكاذيبهم، وأيضا ثالث من طول البلاء أيضا يشتد على النفوس المؤمنة. فالله عز وجل يقول قل جاء الحق وزهق الباطل. فمهما بعد الزمن فلا بد للحق ان يتوفر، وليس بالضروره ان ترى النصر بعينيك، وانما عليك ان تستقيم على امر الله وقد تراه بنفسك وقد تراه من بعدك. والسنين حساب السنين في عند الافراد يختلف حسابها عند الامم، فقد تظل 5 سنوات طويله في حق الفرد، لكن 50 سنه في عهد الامه قصيره. لو قيل لك مثلا ان الدوله الفلانيه عمرها 50 عام حكم من حكام سلطان من السلاطين حكمت مثلا المكان الفلاني 50 سنة فرها قصيرة، لكن لو أن فلان في عمر الأفراد 50 سنة طويل، لكن في عمر الأمة بعض مثلا الدولة الأموية حكمت من 40 إلى 130 يعني تسعين عاما تقريبا الدولة العباسية حكمت حوالي 50 سنة، الدولة العثمانية كذلك 50 سنة أكثر، دويلات صغيرة البوعية والسلجوقية إلى آخره والأيوبية قليلة جدا 70 سنة، ففي 70 سنة في حساب الفرد طويلة جدا، لكن في حساب الأمة دولة أسرة حاكمة لا تحكم إلا 70 سنة قليلة. وهذا هو الذي ينبغي للدعاء وللمربين انهم حينما يستقيمون على امر الله ويضعون الخطه لانفسهم لا ينتظروا ان يجنوا بانفسهم، لان احيانا قد الخطه تستدعي تغيير جيل كامل، ان تصبح جيلا من الصعوبه بمكان ان يتغير الجيل الا اذا وضعت قواعد صحيحه و أكملها من بعد يكون صغير. ومع الأسف الكفار هذه خططهم، الكفار يضعون خططا وبخاصة المعاصرون منهم يضعون خطط في 50-60-70 سنة وينتظرون ويتغير الجيل ويقصد غير مستمرة. فما حصل لهم من مد في الوقت الحاضر ما كان وليد سنة ولا 3 ولا 6 سنوات، كان 100 سنين خطط مؤثر من لها 100 سنة وهم يخططون لغزو هذه البلاد، غزو بلاد المسلمين. حينما نتأمل هذه الآية ونقول جاء الحق وذهب الباطل مع طول الدعوة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، ماذا فتحت مكة وفتحت إلا بعد ما يقارب 20 عاما؟ فبعد كما قلت هذه الحديث مع سقف الكفار وإن كاد لا يفتنونك وإن كاد لا يستفزونك، ثم قال وقل جاء الحق وذهب الباطل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذه الآية في وهو يكسر الأصنام يوم فتح مكة، وكان حول الكعبة 360 صنما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسمها ويقول وقل جاء الحق وذهب الباطل، لأن هذه لم تتحقق حقيقته إلا بعد هذا المضي من السنين بينما السورة مكية كما هو معلوم. وجاء الحق وزهق الباطل، زهق المعنى انتحر، ان الباطل كان زهوقا، حقيقة الباطل زهوق، وكما تقول العلماء ان الكذب حمله قصير، كذلك كل باطل، كل باطل حمله قصير وان كشف مهما طال الزمن، فالباطل زهوق ولا يبقى الا الحق، وكما تقول العلماء لا يصح الا الصحيح. أقول جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل طلق امرأته مرتين، قيل له فقال له أهله راجع امرأتك، فقال طلقتها 3 مرات، قصد لذلك تأديب المرأة مدة معينة، ثم بعد ذلك أراد مراجعتها، لأن السائل يقاتلني إن شاء الله وأنظر ماذا عنده. يقول رميت الجمرات في اليوم الثاني، ثم أمرت بأن أذهب إلى عرفة بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني، ثم ذهبت إلى عرفة الساعة 12 ليلا، ولم آتي إلا في اليوم الرابع، ثم الحكم بالنسبة اليوم الثالث. ذكر اليوم الثاني اللي هو اليوم 11، يعني رمت اليوم 11 ثم ذهبت، ورمت إلى اليوم الرابع، ذكر مقصد الرابع اللي هو اليوم 13، لكن كانك لم ترمي اليوم الثالث، ثم الحكم بالنسبة اليوم الثالث، لأنك كنت لم ترمي اليوم الثالث فعليك دم. هذا كذب تجبر هذا اليوم أو كان الرمي ذلك اليوم تجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. قالوا تعالى نفخ فيه من روحه، هذا الإضافة هنا التشريف من قول بيت الله وناقة الله، فالله صمد لا ينفصل منه شيء. فهذا الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، لكن الكيفية لا نعرفها، الكيفية لا نعرفها، فما دام الله عز وجل أخبر أنه نفخ فيه من روحه فهذا، ولا شك أنه أيضا يفيد التشريف، سواء كان حقيقة فإنه أدور كان حقيقة هو تشريف لآدم وذريته، لكن الكيفية هي التي تفوضها الى الله عز وجل، والاصل ان يحمل الكلام على الحقيقه ولا مانع من حمله على الحقيقه لانه لا يترتب عليه محذوب. هل يؤخذ تفسير العمى بمعنى الغي والهوى؟ لا، العمى بمعنى الضلاله، وكان في هذه اعمى بمعنى أعرض عن الحق وصد عن الحق، وإن كان ليس أعمى عن شبهي بمعنى قبل حاسد الوفر، لا، إنما الأعمى بمعنى الأعمى عن الضلال، أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل يجوز أن نصلي 50 صلاة الوارد في ليلة المعراج ويقول رخص لها لأجل أنهم لا يستطيعون ونحن لا نستطيع؟ لا، أن نصلي 50 صلاة على سبيل الفضل لا يجوز، إنما صلوات 5. أما نصلي نافلة، فمعلوم أن نافلة فهو مفتوح، جزاك الله خير التوجيه لبعض الجهات، وهذا جيد وكلامك حق الحقيقة، لأن بعض الجهات التي تتعامل مع الناس معاملة خشنة، ومع أنه في حقيقة توجيهات شديدة في هذا، لكن قد يكون الأمر يحتاج إلى عرض أطول وإلى مزيد من التربية والفهم والتعليم إن شاء الله. جزاك الله خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.